السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حا قال وحدثني بشر قال حدثنا حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي البابين السابقين باب المعاصي من أمر الجاهلية وباب من طائفتان من اقتتلوا، حصل مزج بين البابين في الشرح. والباب الثاني ما أشوف له شرح مبين في كلام ابن حجر إلا على الترجمة وشيء من الحديث. والمهم فيه: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريص على قتل صاحبه. أن القاتل معروف حكمه، وأنه ارتكب أمرا عظيما وجرما خطيرا، ودلائل الكتاب والسنة على ذلك متضافرة. والمقتول هل جرمه يقابل جرم القاتل لمجرد حرصه على القتل؟ نعم، كان حريصا يعني عازما على قتل صاحبه. ولهذا يؤثمون بالعزم دون غيره من مراتب القصد. معروف أن الخاطر ما فيه مؤاخذة، وكذلك الهاجس، وحديث النفس ما فيه مؤاخذة، والهم فيه مؤاخذة ولا ما فيه؟
فيه مؤاخذة. هم بالسيئة فلم يعملها،
فلم يعملها.
أين
فيه مؤاخذة؟
لأنه قال: فإنه تركها من جراي.
المقصود أنه هم ولا فعل.
الترك
من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، لكن من هم بسيئة ولم يفعلها
لم تكتب له،
ما كتب عليه شيء.
لكن سبب الترك ما كان له أثر يا شيخ، صلى الله عليه.
لكن العزم اللي هو آخر المراتب، ما يليه إلا الفعل. العزم من مراتب القصد بلا شك، وهي خمس كما فصلها أهل العلم: الخاطر والهاجس وحديث النفس والهم والعزم. مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس يستمع، يليه هم، فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. ولذلك قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والعلة في كونه في النار حرصه على قدر صاحبه، لأن بعضهم يقول إنه فعل، ما هو مجرد حديث نفسه أو تردد في نفسه وإن عزم عليه، لكنه فعل في مقاتلة، لقي أخاه بسيفه، فهذا فعل. فهل كونه مستحقا للنار، الوعيد بالنار، لكونه عزم على ذلك أو لأنه فعل المقدمات لكنه بودر بالقتل، ولو تمكن من المبادرة لفعل؟ ها؟ في بعض الروايات نعم، لكن هل مجرد الحرص المنصوص عليه؟ يعني هذه العلة منصوصة، وإضافة إلى أنه فعل، ما اكتفى بمجرد الحرص لكنه فعل الأسباب، لكنه بودر بالقتل قبل أن يقتل. ها؟ إيه لا فيه ما فيه. لا العزم المجرد ما يحتاج العزم من فعل الجوارح. لأن فعل الجوارح يؤاخذ عليه ما هو من مراتب القصد من الأفعال هذا. في عمل الجوارح. فالعزم بمفرده يؤاخذ عليه. وهو الحرص المنصوص في الحديث. العزم وإن كان من مراتب القصد وهو دون التنفيذ دون الفعل إضافته إلى الله جل وعلا هل يمكن أن يوصف الله جل وعلا بالعزم؟ نعم مسلمة هذه مسلمة لكنه من قولها موقوف. وعمر أيضا قاله وعمر قاله والإمام مسلم في مقدمة الصحيح قال إذا عزم لي تمامه. شيخ الإسلام ينقل عن السلف قولين في هذه المسألة في إثبات العزم لله جل وعلا. فالقول الأول أنه لا يضاف لأنه لم يثبت فيه شيء ملزم لا من الكتاب ولا من السنة والصفات لا تثبت إلا بدليل. قال والثاني وهو الأصح أنه يثبت لقول أم سلمة عزم الله لي فقلتها. ومثل هذا لا يقال بالرأي وهذا في صحيح مسلم في كتاب الجنائز. وسبب الاختلاف أن العزم دون الفعل العزم مرتبة دون الفعل فالذي ينظر إليه نظرا مجردا ومعول من نفاه عن الله جل وعلا يقول ما الذي إذا تصور هذا في المخلوق وأنه يوجد ما يصده عن الفعل نعم فإنه لا يتصور في حق الخالق إذا عزم فعل. لكن ما دام ثبت من عن أم سلمة ومثله لا يقال بالرأي أثبت له على ما يليق بجلاله وعظمه ما يلزم أن يكون مشابها لعزم المخلوق أنه وجد ما يمنعه من ذلك. قريب منه بل أشد منه في النظر بالنظر إلى المعنى التردد. نعم التردد يريد الرب جل وعلا أن يقبض نعم نفس عبده المؤمن لكن الذي يمنعه كراهيته للموت ولذلك يحصل هذا التردد وليس بالتردد الذي ينشأ عن ضعف كالمخلوق ولكنه تردد يليق بجلاله وعظمته. فإذا ثبت شيء عن الله وعن رسوله ما لنا من مفر من إثباته على ما يليق بجلاله وعظمته.
لكن هو أقل من العزم
وشو؟
التردد
أقل بكثير. العزم مترجح راجح الكفة لا أدونه قلت دونه بكثير حتى الهم أشد من التردد. لا مجرد الحرص مجرد الحرص لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. والحديث المؤاخذة بالعزم دليله هذا الحديث هذا نفس الشيء. ولعله يقترن بالحديث بالكلام يتمنى ويتكلم فيؤاخذ به مرتبة دونه لا لا من هم بالسيئة لا يؤخذ عليه حتى يفعلها. يقول رحمه الله تعالى باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي واسمه هشام ابن عبد الملك قال حدثنا شعبة والمعروف بن الحجاج حاء قال وحدثني بشر تكلم عليها الحافظ حاء التحويل هذه قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. يعني تفسير الظلم بالشرك يقتضي قصره عليه أو يتناول أنواع أخرى من الظلم دون الشرك.
أظلم الظلم الشرك.
شو يعني تفسير العام بفرد من أفراده يقتضي التخصيص؟ لا يقتضي. ألا إن القوة الرمي، عدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن القوة الرمي، لما في رمي الحين، ما نعد قوة. لكن الإشكال أننا لو عدينا الظلم إلى غير الشرك ما حصل جواب إشكال الصحابة، ما حصل جواب استشكالهم، وهذه نقطة تحتاج إلى شيء من التوقف والتأمل. لو قلنا أنه فسره بأعلى صوره وأعلى أفراده وما يتناول غيره بقي استشكال الصحابة قائم، صح ولا لا؟
نعم.
فما الجواب؟ ذكرنا في بعض الدروس كلام ابن القيم وكأنه يرى أنه يتناول غير الشرك، وأن مرادهم الأمن المطلق. نعم. وحتى قال ابن القيم: الجملة للجملة والحصة بالحصة. الجملة بالجملة يعني الأمن المطلق للإيمان المطلق، والحصة بالحصة ما نقص بقدره، فما نقص من الإيمان ينقص بقدره من الظلم، من الأمن. قوله: باب ظلم دون ظلم، دون يحتمل أن تكون بمعنى غير، تكون بمعنى غير، دون يحتمل أن تكون بمعنى غير، ويحتمل أن تكون أقل وأدنى. وعلى هذا يختلف أهل العلم في الجنتين الأخريين المذكورتين في سورة الرحمن، ومن دونهما جنتان، هل هما أقل من اللتين قبلهما أو أعلى؟ كنا نقرأها ما كنا نتردد أنها أقل، ها؟ لكن هناك قول آخر له وجه، يعني ما هو ابن القيم رجح أنها دون أقل من 10 أوجه في حد الأرواح، لكن هناك قول آخر، ها؟
حديث أبي سعيد الصحيح: جنتان
من ذهب، جنتان من
فضة، أنيتهما وما في ما في جواب للإشكال.
أين من فضة، الأولى ولا الثانية؟ لا يبقى.
سبحان الله.
الحافظ بن كثير رجح الأقلية في الأخريين بأن قوله فيهما فاكهة ونخل ورمان، هناك فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال فاكهة في الجنتين الأخريين نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، فتلك أكثر وأفضل، نكرة في سياق الإثبات فلا تعم. وانتبهوا يا أخوان، ترى هذه من المهمات، لكن غاب عن الحافظ بن كثير أن العلماء مثلوا بهذه الآية للنكرة في سياق الامتنان فتعم. نعم. أي نعم، نكرة في سياق الامتنان فتعم، فلا يقتضي أن تكون الجنتين، تكون الجنتان الأوليين أقل من الجنتين الأخريين أو العكس، كلاهما فيه وجه عموم. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر الأوجه 10 وفيها وجه رجحان بلا شك، يعني كلام ابن القيم وجيه. وهذا الذي جعلنا نقول باب ظلم دون ظلم، يعني بغينا نقول ظلم دون جنة من دونهما جنتان، من دونهما جنتان. ايش معنى دون هنا؟ لا، على القول الأكثر أنها أقل، لكن دون على القول الثاني غير. ومن دون يعني أقرب من دون الجنتين الأوليين، دونهما يعني أقرب منهما إلى العرش.
جنتان.
فالدون والقرب نسبي، كذلك البعد.
لكن يا شيخ المواصفات في الجنتين اللي من دون أقل من المواصفات في
وش مثله؟
مثل عينان نضاختان وعينان تجري.
النضاخة أشد فوارة، غير اللي تجري على الأرض. لا تقول هذا، ترى كل شيء له وجه. لا فيه آيات يقرأها عموم الناس ما تلفت انتباههم، وهي مسلمات بغير عمد ترونها. كل الناس على أنها بغير عمد يعني.
غير مرئيا.
إني من فإني منزلها عليكم. نزلت ولا ما نزلت المائدة؟ شو؟ لكن مع الوعيد الشديد، ما يحتمل أنهم قالوا ما نبيه ما دام مقرون بهذا الوعيد وهذا قول. آثار ما يخالف، لكن كن الناس يقرؤون الآيات ما يقفون عند مثل هذه الأمور. قاصرات هنا مقصورات. قاصرات لأزواجهن هنا مقصورات. فرق بين من يفعل بنفسه ومن يفعل به، وهذا من المرجحات بلا شك. دون يحتمل أن تكون بمعنى غير، أي أنواع الظلم متغايرة، أو بمعنى الأدنى، أي بعضها أخف من بعض، وهو أظهر في مقصود المصنف. وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء، ورواه أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس بمعناه، وفي معنى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني فأولئك هم الكافرون. وابن عباس قال كفر دون كفر في هذه الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، كفر دون كفر وظلم دون ظلم الآية. فاستعمله المؤلف ترجمة، واستدل له بالحديث المرفوع، ووجه الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله بظلم عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وإنما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه. فدل على أن للظلم مراتب متفاوتة، ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة على هذا التقرير. ظاهرة المناسبة ظاهرة، ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل وإن طائفتان من المؤمنين إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه لا تقتضي أن يكون الكفر والحكم بالنار، لأنه كفر كفرا مخرجا من الملة. وإن جاء التنصيص عليه في آية النساء في قتل العمد خالدا فيها، ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج من عن الملة على هذا التقرير ظاهرة. قوله قال حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي، واسمه هشام ابن عبد الملك. قوله حدثني بشر، هو في الرواية المصححة بواو العطف، وفي بعض النسخ قبلها صورة حاء، فإن كانت من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذة من التحويل على المختار، يعني وإن كانت عند من هي من التحويل عند الأكثر، وإن كانت عند المغاربة اختصار الحديث. يقول فهي مهملة، لأن بعضهم يقول هي معجمة، خاء رمز المصنف، كأن السند رجع إليه، فيحتمل أن تكون مهملة. وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك أو معجمة مأخوذة من البخاري، لأنها رمزه، أي قال البخاري وحدثني بشر وهو ابن خالد العسكري، وشيخه محمد هو ابن جعفر المعروف بغندر، وهو أثبت الناس في شعبة. أيهما أعلى، الإسناد الأول أو الثاني؟ الأول، لأنه يصل شعبة بواسطة واحد، والإسناد الثاني يصل إليه بواسطة اثنين، وهو أثبت الناس في شعبة. ولهذا أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عاليا عن أبي الوليد، واللفظ المساق، لأن هذا يعني إخراج أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإسناد الثاني، الأول فيه علو اصطلاحي الذي فيه قلة عدد الرواة، والثاني فيه علو أوصاف، علو أوصاف، لأن غندر أثبت أصحاب شعبة. ولهذا أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عاليا عن أبي الوليد، واللفظ المساق هنا لفظ بشر، لفظ بشر، لأن القاعدة التي ظهرت بالاستقراء أن البخاري إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما، اللفظ للآخر منهما. واللفظ المساق هنا لفظ بشر، وكذلك أخرج النسائي عنه وتابعه ابن أبي عدي عن شعبة، وهو عند المؤلف في تفسير الأنعام. وأما لفظ أبي الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان بلفظ أينا لم يلبس إيمانه بظلم. وزاد فيه أبو نعيم في مستخرجه من طريق سليمان بن حرب عن شعبة بعد قوله إن الشرك لظلم عظيم فطابت أنفسنا، طابت أنفسنا، كونهم طابت أنفسهم بمعنى أنه أجاب بجواب شافي. وإذا قلنا أن الظلم باقي على عمومه والتنصيص على فرد من أفراده يبقى في النفس شيء من هذا الظلم وإن قل. لكن يبقى أيضا كما قال ابن القيم الجملة الجملة والحصة بالحصة، هم يخافون من الظلم الذي يسلب الأمن كله، الذي يسلب الأمن كله، فأخبرهم أن الذي يسلب الأمن كله هو الشرك.
مشكلة أينا لم يلبس إيمانه، لو قصدوا خافوا من
إيه
يقع هذا الشرك.
لا، حتى هم خافوا من سلب الإيمان المطلق بأي نوع من أنواع الظلم، أينا لم يظلم نفسه، وحينئذ لا يحصل لنا الأمن، وضده الخوف. واقتضت رواية الشعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان. رواية الشعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان، لأنه قال فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش، وهو سليمان المذكور بحديث الباب، سليمان بن مهران الأعمش. ففي رواية جرير عنه قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان، فأحالهم على ما جاء ما نزل سابقا، لأنه لا يحال على لاحق وإنما يحال إلى سابق. فقال ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان، في رواية وكيع عنه فقال ليس كما تظنون، وفي رواية عيسى بن يونس إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان، وظاهر هذه الآية التي أن وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم ولذلك نبههم عليها، وهذا يحصل دائما حتى عند الحفاظ يغفلون. الآن لو تسأل بعض المتعلمين وكان حافظ القرآن عن عمل قوم لوط، يقول لك موجود ما وجدت الغريزة، مقرون بالغريزة كوطء النساء، وفي القرآن ما سبقكم بها أحد من العالمين. غفلة عن بعض، سببه عدم التدبر، فتجد النص صحيح صريح يعني في القرآن، ولعدم ارتباطنا بالقرآن وتدبرنا لآياته يجعلنا نغفل عن مثل هذه الأشياء، وإلا الآية معلومة عندهم، وإن كان يعني فهمها على هذا الوجه واقترانها بآية أخرى قد يخفى على بعض الخواص، ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان، يعني ما في احتمال أن تكون نزلت مرتين. في بعض الآيات بل بعض السور قالوا في الفاتحة أنها نزلت أكثر من مرة. قال الخطابي: كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم، أكبر من أن يلقب بالظلم، يعني عند الصحابة وفي غيره وفي عرف غيرهم الشرك شأنه عظيم، الشرك شأنه عظيم، لأن الظلم متفاوت ووضع الشيء في غير موضعه قل أو كثر، فشأنه أخف في نفوس الناس من إطلاق الشرك. كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم، فحملوا الظلم في الآية على ما عداه يعني من المعاصي، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية كذا قال وفيه نظر. والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه، الشرك فما دونه وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف، وإنما حملوه على العموم لأن قوله بظلم نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، لكن عمومها هنا بحسب الظاهر، عمومها هنا بحسب الظاهر. قد يوجد في النص نكرة ويتقدمها نفي، مسلط هذا النفي على غير هذه النكرة ثم لا ينتبه إلى ذلك ويقرر أن هذه النكرة عامة لأنها في سياق النفي. عندي أمثلة لكن الآن ما أذكر منها شيء، هذا مهم، لكن عمومها هنا بحسب الظاهر. قال المحققون: إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه، نحو من في قوله ما جاءني من رجل أفاد تنصيص العموم، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر، يعني ما هي بنص في العموم لكن الظاهر. أما إذا دخل عليها المؤكد كمن اللي يسمونها الزائدة صارت نص في العموم، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرها غير مراد. يعني الأصل في تركيب الكلام أنها تفيد العموم ولو بالظاهر، لكن بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الظاهر وإن كان يفيده السياق إلا أنه غير مراد، بل هو من العام الذي أريد به الخاص، العام الذي أريد به الخاص، لأن العام إما أن يكون باقيا على عمومه أو يكون عام مخصوص أو إريد به الخصوص. فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك. فإن قيل من أين يلزم، من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمنا ولا مهتديا حتى شق عليهم؟ والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد. من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد. يعني هم فهموا من مفهوم الآية لا من منطوقها. من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمنا ولا مهتديا حتى شق عليهم؟ والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد. فما الذي دل على نفي ذلك عن من وجد منه الظلم؟ فالجواب أن ذلك مستفاد من المفهوم، وهو مفهوم الصفة، مفهوم الصفة، أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم لهم على الأمن، أي لهم الأمن لا لغيرهم، لا لغيرهم ممن لبس إيمانه بظلم. كذا قال الزمخشري في قوله إياك نعبد، وقال في قوله كلا إنها كلمة وقائلها هو قائلها. تقديم هو على قائلها يفيد الاختصاص، أي هو قائلها لا غيره. فإن قيل لا يلزم من قوله إن الشرك لظلم عظيم، لا يلزم من قوله إن الشرك لظلم عظيم، لو قيل إن الشرك لظلم بس اقتضاء اختصاص الظلم بالشرك، نعم، لكن لما قال عظيم دل على أن هناك ظلم، ظلما ليس بعظيم دون الشرك.
لكن هذه اللفظة يا شيخ مع قول صلى الله عليه وسلم الشرك أظلم الظلم هو الذي جاء أنفس الصحابة تطيب.
يجي تكمل إن شاء الله. فإن قيل لا يلزم من قوله إن الشرك لظلم عظيم أن غير الشرك لا يسمى ظلما، فالجواب أن التنوين في قوله لظلم للتعظيم، لظلم للتعظيم، لكن وصفه بكونه عظيما يدل على أن ما عداه يطلق عليه أنه ظلم لكنه ليس بعظيم. وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية، فالتقدير لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم أي بشرك، إذ لا ظلم أعظم منه. وقد ورد ذلك صريحا عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال، ولفظه قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان؟ فذكر الآية. واستنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه ما بين المراد بهذا الظلم وقت نزول الآية، تأخر البيان إلى أن سألوا، تأخر البيان إلى أن سألوا. فاستنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن هل كانت الحاجة داعية إلى أن يبين لهم في أول الأمر، أو أن الحاجة دعت إلى البيان حينما استشكلوا؟ حينما استشكلوا، إذن تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهذا جائز بالاتفاق. ونزعه القاضي عياض فقال ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر. ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر. واعتقاد التصديق لازم، اعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فما هي الحاجة؟ اعتقاد لأول وروده، تعالى كان ترضى وتسلم بما قاله الله جل وعلا. لكن إذا كان الاعتقاد لا يتم إلا بالتفصيل والبيان، لا يتم إلا بهذا التفصيل والبيان، فإن الحاجة تكون داعية إلى هذا التفصيل والبيان. لكن هناك أمور مجملة ما بينت ولا فصلت ولا احتيج إلى بيانها وتفصيلها، فيجب الإيمان بها إجمالا. نزعه القاضي عياض فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فما هي الحاجة؟ ويمكن أن يقال المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان، المعتقدات تحتاج إلى البيان. فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي، قد يتأخر البيان ليكون أوقع في نفس السامع، ليكون أوقع في نفس السامع. ها؟ 70,000 ذكر 70 ودخل البيت، فبات الناس يذوقون، ثم أخبرهم بعد ذلك. لماذا؟ ليكون أوقع في نفوسهم. فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان، فما انتفت الحاجة. والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر، يعني تأخير البيان إلى وقت الحاجة، والحاجة متفاوتة. أحيانا تكون الحاجة ليست ملحة، وأحيانا تكون الحاجة ملحة في أمر يفوت، وحينئذ لا يجوز تأخير البيان. إذا كانت الحاجة غير ملحة وينتظر أن تلح الحاجة، فتأخير البيان عنها أمر سهل، يعني إذا كانت غير ملحة. قوله: ولم يلبسوا أي لم يخلطوا، لم يلبسوا أي لم يخلطوا، تقول لبست الأمر بالتخفيف. ها، مطلق الأمن، مطلق. ها، وخلق فيه بيان، لكن الحصر هنا المستفاد من الجواب من أجل رفع ما شق عليهم. ولم يلبسوا أي لم يخلطوا، تقول لبست الأمر بالتخفيف، ألبسه، لبست الأمر بالتخفيف، ألبسه بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، أي خلطته. وتقول لبست الثوب، ألبسه بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل، لبست الثوب غير لبست الأمر، هناك خلط ولبس الثوب واضح معروف. وقال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه: خلط الإيمان بالشرك لا يتصور، خلط الإيمان بالشرك لا يتصور، لأنهما لا يجتمعان، لا يمكن اجتماع الإيمان والشرك إلا حيث يكون الشرك أصغر، فيمكن اجتماعه مع الإيمان. وقال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه: خلط الإيمان بالشرك لا يتصور، فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان، كفر متأخر عن إيمان متقدم، أي لم يرتدوا. ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا، ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا، أي لم ينافقوا. وهذا أوجه، ولهذا عقبه المصنف بباب علامات المنافق، وهذا من بديع ترتيبه. ثم في هذا الإسناد رواية 3 من التابعين بعضهم عن بعض، وهم الأعمش عن شيخه إبراهيم بن يزيد، النخعي عن خاله علقمة بن قيس، والثلاث كل كوفيون فقهاء. 3 من التابعين يوجدون في الأسانيد كثيرا، وأقل منهم 4، وقد يوجد خمسة، ووجد في أنزل إسناد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض على نسق، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص عند النسائي، وفيه مصنف خاص لابن عدي أنزل حديث، وأشارت النسائي إلى أن هذا أنزل حديث في الدنيا. ستة من التابعين في طبقة واحدة يروي بعضهم عن بعض. ثم في هذا الإسناد ثلاثة من التابعين، رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، وهم الأعمش عن شيخ إبراهيم بن يزيد، عن خالي علقمة بن قيس، والثلاثة كوفيون فقهاء، وعبد الله الصحابي، وعبد الله الصحابي هو ابن مسعود. وهذه الترجمة أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد، هذه الترجمة أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. شو العراقي؟ عراقي، فقيل مالك عما عن نافع فيما رواه الناسك مولاه عنه، واختر حيث يسند الشافعي، قلت عنه أحمد، مش بعد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه الزهري عن أبيه البري، مش بعد، وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده، وابن شهاب عنه به، عن السلماني عنه أو الأعمش عن ذي الشاني، هذا هو، عن ابن مسعود ولمن عممه. والأعمش موصوف بالتدليس، ولكن في رواية حفص بن غياث التي تقدمت الإشارة إليها عند المؤلف عنه حدثنا إبراهيم، ولم أرى التصريح بذلك بجميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق. وفي هذا المتن من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، يعني خلافا لمن قال يتوقف حتى يوجد المخصص، يعني لا يعمل بالعام حتى يوجد المخصص. نعم، حتى يوجد، ويطردون ذلك فيقولون أنه ما من عام إلا وقد خص، إلا قالوا أربع آيات. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ذكر العمومات التي في سورة الفاتحة وأوائل البقرة، معدل ورقة من البقرة إلى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ذكر عمومات كثيرة جدا باقية على عمومها، وأن النكرة في سياق النفي تعم، وأن النكرة في سياق النفي تعم، وأن الخاص يقضي على العام، وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض. ألا يمكن أن يقال أن هذا من باب تطمين الصحابة وجبر خواطرهم؟ وإلا فالإشكال باق، لأنه فيما يقابل عموم الظلم عموم الأمن، وأهل العلم قرروا ذلك، ابن القيم وغيره قرروا، ما خفي عليهم الإشكال الذي أورده الصحابة. فهل يمكن أن يقال في مثل هذا أنه من باب تطمينهم؟ ومثله لو جاءك شخص خائف وجل من أمر هو لا يحتاج إلى مزيد منه، تخفف عنه بقدر الإمكان. لكن لو جاءك واحد غير مكترث، تعامله مثل معاملة الأول؟ ما تعامله مثل معاملة الأول، لكن فيما يترتب عليه بيان حكم وعمل. لا، ما نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم، من التنعيم جبرا لخاطره فيكون خاصا بها، هذا ما يكون في الأحكام. جبر خاطرها نعم بحبس الناس، ما نقول أن العمرة هذه خاصة بعائشة، هذا حكم شرعي، وحبس الناس من أجله تطيبا لخاطرها. وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له ظلم دون ظلم، وأن المعاصي لا تسمى شركا، وأن المعاصي لا تسمى شركا، وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد، وأن من لا يشرك بالله شيئا، وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد. فإن قيل فالعاصي قد يعذب، فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فإن قيل فالعاصي قد يعذب، فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب أنه آمن من التخليد في النار، آمن من التخليد في النار، مهتد إلى طريق الجنة، آمن من التخليد في النار، مهتد إلى طريق الجنة. ها؟ أي فهو الأمن، فهو مطلق الأمن، ما هو بالأمن المطلق. نعم أي، لكن يبقى أن المسألة تحتاج إلى، ويبقى أن النظر إلى المستشكل قد يختلف الجواب فيه من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، كما هو الشأن في علاج المشاكل، مشاكل الناس. فالنصوص علاج، يعني لو جئت في مجتمع مثلا فيه تساهل وتراخي وتضيع للواجبات وكذا، وش تلقي عليهم؟ نصوص الوعد؟ لا، نصوص الوعيد. لكن لو جئت إلى مجتمع متشدد ومضيقين على أنفسهم وكذا، جيب نصوص الوعد. فالصحابة الذين استشكلوا رضوان الله عليهم هذه الآية يحتاجون إلى شيء من التطمين. اللهم صل على محمد. يقول هل يجوز عند جرح راوي معين أو طالب علم أو شيخ، هل لابد من ذكر حسناته والمعروف بقاعدة الموازنات؟ لا شك أن الإنصاف مطلوب، والميزان له كفتان، كفة حسنات وكفة سيئات. وأما سلب الحسنات بمجرد الوقوع في السيئات هذا ما يعرف إلا عند الإحباطية، فينبغي أن ينصف، والإنصاف عزيز. يبقى أنه إذا كان هذا الشخص ضرره متعدي ويخشى أن يتأثر الناس به، وإذا مدح تلقفه بعض ما تلقف هذا المدح من لا يفهم واغتر به وبضرره المتعدي، هذا شيء آخر، مثل تفسير الكشاف مثلا، لا ينكر أن فيه فوائد لا توجد في غيره، تفسير الرازي فيه نكات لا توجد في غيره، لكن مثل هذا الكلام يقال عند أحد الطلاب يروح يغتر ويشتري الكتاب ويتضرر به، لأن فيه ضرر كبير، في كل من الكتابين ضرر كبير، وحينئذ يقتصر على ذكر هذا الضرر. وأقول لا مانع من أن تجرد المساوئ والمؤاخذات في مصنف في مثل هذين الكتابين، لأن ضررها بالغ على الصغار من المتعلمين. وأما بالنسبة لمن رسخت قدمه واستطاع أن يميز بين الحق والباطل وأراد أن يستفيد من أمانع، لكن تجي لمثل فتح الباري تجرد لي المؤاخذة عليه في مجلد، ثم إذا رآه طلاب العلم قالوا وش الكتاب الذي كلها أخطأ ونفعه عظيم والمخالفات التي فيه مغمورة في بحار الحسنات الموجودة فيه وشدة حاجة الناس إليه. ففرق بين كتاب وكتاب، وفرق بين شخص وشخص، شخص تحتاجه الناس، عنده من العلم ما لا يوجد عند غيره، وعنده من الصدق والإخلاص ما لا يوجد عند غيره، أخطأ أخطأ يبين هذا وهذا لا مانع. لكن شخص الأمة لو 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 له ما وجد ما تضرروا بشيء، لأن هناك الموازنات بين الضرر البالغ في مقابل الحسنات والنفع الذي لا يقاوم مثل هذا الضرر، وهناك النفع البالغ الذي لا يمكن أن يستغنى عنه بحال في مقابل سيئات يسيرة أو مؤاخذات يسيرة، فالحكم للغالب. معروف أصدق أبو ذر أصدق من لهجة من إيش؟ ما أقلت الخضرة ولا أضلت، ما أضلت الخضرة ولا أصدق لهجة من أبي ذر، معروف فضله، الأصل فيه الفضل. إذا عرف واشتهر وصار عنده ما سيئة واحدة تبين، لأنه ما يحتاج إلى بيان حسناته هي الأصل. يقول ما تم شرحه من طلبكم هل هو الباعث الحديث أم اختصار علوم الحديث؟ الباعث الحديث هو الشرح للشيخ أحمد شاكر، والاختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير هو المقصود. المشروح اختصار علوم الحديث لابن كثير، وقد فرغ في مجلدين كبار. يقول تنتشر بين الناس رجال ونساء مقاطع فيديو تصور حال إخواننا في سوريا وما يحصل لهم على أيدي الظلم من أنواع القتل والتمثيل، ولكن بعضها يظهر حتى العورات لهؤلاء القتلى، فهل مصلحة إظهار الحق والواقع تبيح مثل هذه الأشياء؟ لا شك أن إظهار هذه الجرائم له أثر كبير في الرأي العام، لكن يبقى أن ما لا يجوز إظهاره لا يجوز إظهاره، العورات المغلظة لا يجوز بحال. أما المخفف فمصلحة إظهار ذلك للرأي العام وصعوبة تغطية مثل هذه الأشياء وهي أمور أخف من العورات المغلظة، العورات المغلظة لا تجوز بحال، ولذلك لا يعفى عن انكشافها في الصلاة ولو يسير بخلاف ما دونها، انكشف يسير ثم رد غطي بسرعة ما يضر هذا، انكشف الفخذ ثم أعاده، انكشف ما تحت السرة وفوق العورة وستره بسرعة هذا ما يضر. ففرق بين العورة المغلظة هذه لا يجوز إبداؤها بحال، يعني ما ترى محترقة كأنها مغطات، يعني غطيت بما غطاها من السواد وغيره. شو تصوير؟ هو تصوير الناس تجاوز وهذه الأمور. اللي تورع عن التصوير لا ينشر أبد، جزاك الله خير. الملاحظ يا أخوان أننا من حين انتقلنا من الشرح إلى القراءة في الشروح ثم الاقتصار على فتح الباري أن العداد تقل، فقد يتصور بعضهم أننا مجرد قراءة، لكن هذا هو الواقع. احنا الآن بصدد شرح الشرح، بصدد شرح الشرح، ولا ما عندي ما يمنع أني أمسك المتن وأعلق عليه بما يتيسر ويوجد فوائد إن شاء الله ولو لم نتعب عليه، لكن في كلام الشارع قد يمر أشياء نحن بحاجة إليها، وحقيقة الوقت عندي الآن صار لا يسعف للتعب على الدروس، فهذا عذري، والله المستعان.